نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: حدثنا عن طريقتك في تدوين الفوائد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، طبعا نحن نريد من الإخوة أن يحكوا تجاربهم في ذلك، خاصة إذا كان جرب وانتفع بالطريقة، لأن ربما كانت حكاية الطرائق نافعة لكثير من الناس، وإن كنا لا نقول بالتقليد يعني يحاذيه حذو القدة بالقدة، ربما كانت طريقة فلان أنفع له لكن لغيره ما تنفع، ولأن الأغراض من تقييد الفوائد تختلف، ستختلف الطرائق معها في تقييدها والانتفاع بها فيما بعد. طبعا المقصود الأصل من تقييد الفوائد استخراجها وتقييدها لأجل أن ينتفع بها، وتوظيف ما استخرجه من الفوائد في مشاريعه العلمية، أبحاثه، تحقيقاته، أي شيء، قراءاته، أي مكان يعني، محفوظاته، فهي ستختلف معنا باختلاف الأغراض يعني عندنا. فالقصد أنه يدون، يخترع طريقة أو يبتكر طريقة أو يجد طريقة لنفسه لتدوين الفوائد لتوظيفها فيما ينفعه فيما بعد علميا. ونبدأ نسمع إن شاء الله من الإخوة.
أخونا قلم يقول: في الحقيقة استخدم الكلانيش الإلكترونية مثل تطبيق دون
وتطبيق الكلانيش الإلكترونية.
الكلانيش الإلكترونية
مثل
تطبيق دون وتطبيق كناشة،
ما شاء الله.
وكذلك أقوم بإرسال الفوائد المستعجلة على الواتساب في مجموعة خاصة بي وحدي، أكتب الفائدة وضع لها رقم تسلسلي من 4 أرقام وبجانبها اسم العالم الذي تندرج تحته الفائدة.
هذا تحصيل الفائدة من الكتاب أسهل من هو الغالب أنه تدوين الفائدة لتسهيل الوصول إليها.
لا، مثل هذه التطبيقات شيخنا تسهل يعني على الإنسان، بحيث أي مكان يمدي يدخل التطبيق ويشوف الفوائد، ما يحتاج يشيل دفاتر معاه لو راح محل ثاني.
والله هذا اسم الأخ الكريم، بسم الله،
مسمى نفسه قلم.
يا قلم، الله يجزاه خير. أنا جاهل بهذه، ما أدري، وأرجو أن يكون كذلك وما سلكها إلا إن شاء الله وجد نفعها، ما هو من باب أنه سيجرب ليلاحظ إيش الفرق يعني، وإن شاء الله تكون نافعة له، وإن شاء الله تكون من الأشياء المسهلة للوصول للفوائد. هي لو كان فيها بحث فهرسي ممتاز، لو كان ممكن بعد ذلك بالبحث الفهرسي يعني. طيب
أخونا معتوق عز الدين يقول: طريقة المفضلة لتدوين الفوائد هي على طرة المجلد بكتابة رأس الفائدة مع رقم الصفحة، ثم نقلها في كراس خارجي مرتبة على الفنون.
إيه جميل، يعني يأتي بالكتاب فيكتب العنوان اللي يريده، يعني العنوان المسألة، عنوان القصة، القضية، أي مكان، ويأتي صفحته. جميل، هذه طريقة مسلوكة سهلة، هي هذه معهودة ومنتشرة. هي إيش اللي يشكل عليها مثل هذه؟ اللي يشكل عليها أو بمعنى صلاح اللي يعني يضيق في الانتفاع بها، أنه ربما كان حشد فيها مجموعة من الفوائد متناثرة الأقسام والفنون، فائدة حديثية، فائدة أصولية، فائدة تفسيرية. طب أنت هذه كيف تجيرها بعدين في فنونها وكذا؟ هذا ينبغي أنه بعد ذلك هو بس قال ينقلها في الكتاب بعدين،
ينقلها في كلام، ينقل كلام آخر.
ممكن.
وأخونا عبد الله حسان يقول: السلام عليكم شيخنا، نتابعكم.
طبعا هذه التقييدات هذه، لو احد قال لا انا سالتزم فقط، لا اريد الا القضايا الحديثيه من هذا الكتاب او الاصوليه فقط، انا ما اريد غيرها، اي هذا سهلت عليه الامر، يعني فقط سيذهب سيراجع طرق الكتاب سيقف على المسائل. نعم.
اخونا عبد الله حسان يقول: طريقتي في التدوين هي انه اذا مرت به فائده اكتبها في كناشتي، وشرطي ان اضعها بالكناشه وان تكون معينه على خير وصارفه عن شر.
جزاه الله خير. طيب كناشة عبارة عن دفتر أو كتاب يجعل الإنسان يكتب فيه كل ما يستحسنه من كلام منقول أو مسموع أو مرئي أو يمكان فينقله فيه. طبعا الكنانيش هي لأجل التقاط الفوائد عموما، لكن أيضا هذا يشكل عليها أنها حينئذ تتبعثر الفوائد الدوات الاختصاص الواحد والفن الواحد. نعم.
وأخونا عبد الرحمن
يعني ملا، غالب الكنانيش التقاط الملح الغالب كذا يعني.
عبد الرحمن ملا يقول: بالنسبة للفوائد العلمية فأنقلها للكتاب الذي أصلت نفسي عليه، مثلا أي فائدة جميل. نحوية مهمة أنقلها إلى نسختي من شرح ابن عقيل أكررها كلما كررت الكتاب، وهكذا بقية العلوم. أما الفوائد العامة فكل بحسبه، إما تدوينه على طرة الكتاب أو تضليله بقلم تضليل أو نقلها في دفتر الفوائد.
أحسنت. هذه خطوة ممتازة، وهي أنه يلحق الفوائد الموجودة في الكتب التي يقرأها إلى الكتب اللي هي أصول عنده لكل علم. كل علم يجب طالب علم يجعل له أصول كتب أصلية فيه، في العقيدة لو مثلا شرح العقيدة الطحوية، كتاب التوحيد أو شرح كتاب التوحيد وشيء كذا مثالا، ثم بعد ذلك ما يجدهم من قضايا الاعتقاد مما يتعلق بتلك المسائل ينقله إلى الكتاب الأصل. في الفقه مثلا لو جعل حاشية الروضة المربع مثالا وهو كتاب النفيس، ينقل إليه كل ما احتاج إليه في الكتاب من الفوائد اللي يجدها. لابد لكل طالب العلم في أن يكون له في كل فن أصل من الكتب يرجع له، لابد. ولا مانع من أصلين ثلاثة، لا مانع إذا كانت تغطي أشياء معينة، لا مانع. وحينئذ إذا نقل الفوائد إليها هذا سهل جدا، لأنه إذا راجع المسألة فيما ظنتها من الكتب الأصول التي يرجع إليها سيجد الفوائد أمامه مباشرة. وقد لا يعلقها مباشرة على جوانب الكتاب اللي هي بياضات الصفحة، ممكن يضعها في إضبارات أو أوراق صغيرة كده ويضعها في نفس المحل ويرقم الصفحة عشان لا تذهب عليه أو تطير عليه، يسموها أوراق الطيارة يعني، يطير عليه هنا ولا هنا فيرقم ويضعها. هذه فكرة ممتازة جدا. نعم.
وأدل يقول مما ساعدني في تدوين الفوائد وخاصة المواضع التي فيها تفصيل مهم في الكتب إرفاق ورقة بها معلومات التفصيل وموضعه معلومات أخرى تختلف اختلاف الحاجة إليها واختلاف طبيعة التفصيل.
جميل. أحيانا بس يطول الموضع، إيش الحل؟ أنت إذا فرقتها وقعدت تكتب الطول معاك يعني، حين يكون طويل مثلا تحريرات ابن القيم شيخ الإسلام تحرير طويلة مثلا، هذه في محلها من الكتب اللي جعلت لها لك أصول مثلا تشير راجع كلام شخص فيه كذا مثلا لمهم جدا، فيه تحرير فيه كذا، هذا مهم. ها
أبو محمد الشبراني يقول طريقتي أظنها خاطئة عند الاستماع للدرس.
لحظة هو دحين أتى بطريقة وسالكها وعارف أنه خاطئ
لا ليستشير فيها.
جميل. تمام استشيرات.
يقول طريقتي أظنها خاطئة عند الاستماع للدرس أجد نفسي قد فرغت الدرس كاملة، هل هذا الفعل صحيح بالنسبة للمبتدئين؟ ما الذي يهم المبتدئ فيركز عليه ويدونه؟
ونحن طبعا أجاب الأسئلة، خليته وقت الأسئلة. هذا إيش رأيك نؤخر السؤال الإجابة عن هذا السؤال إلى إن شاء الله إلى الحلقة القادمة مثالا يعني نؤخرها لعلنا نفيد في مثلا الاستماع للدروس وتقييد الفوائد كيف تكون في الدروس.
طيب وأخونا
معك لا تنسى انتبه
بإذن الله
يذكرك إن شاء الله صاحب اسمه وش الأخ؟
محمد الشمراني.
أي أخ محمد الشمراني يذكره إن شاء الله.
وأخونا معتوق يقول أنشأت قناة خاصة بي على التجرام أنقل فيها الفوائد النفيسة.
ما شاء الله، ذاك عنده مدونة تطبيق معين وهذا عنده قناة تليجرام. طيب لكن أما يخشوا عليها مثلا الضياع، يجي فورمات يجي فيروس يضربها لهم
غالبا. هذه الشيخ يرفعوها على السحابة وكذا بحيث حتى لو فرمت الجوال وكذا تكون يقدر رجعها يعني.
طيب ممتاز. القصد منها لا يضيع الجهد، هذا القصد منها. لأنه وجدنا حتى بعض الفضلاء قاموا بأعمال علمية وجعلوها فقط عندهم مثلا في اللابتوب أو غيره يعني، كان ثم انضرب عليه الجهاز راح كل جهده وعمله، والمشكلة ما عنده نسخة احتياطية، هذه إشكالية كبيرة. فننصحهم بما أنهم وجدوا نفع وفائدة بمثل هذه الطريقة أن يحتفظوا بنسخة احتياطية حتى لا يذهب جهدهم.
شيخنا الجمهور ودي يسمع طريقتك في تدوين الفوائد.
أنا أظن هذه من راسك يا ولدي.
أي هم ما كتبوا بس أكيد الناس متشوقين إلى سماع هذا إن شاء الله.
والله أنت ولدي تبكي، شفت في المكتبة التقييد الفوائد الكتب إذا اللي قرأتها مثلا أو جردت تريد جردها، الغالب أني أعلق فوائدها أو أعلق فوائد على طرة الجلدة، ولا أخلي الكتاب من أثناء التعليقات في أثناء الموضع اللي يحتاج إلى تحرير أو شيء من ذلك. لكن أجعل أحيانا بعض الأوراق الطويلة أو الأوراق كذا اللي أريد استخراج قضايا معينة، مثلا لو أراد أنا سأستخرج ما يحكيه المؤلف في شرحه هذا من قضايا الإجماع وهو في غير رمضان، يعني هذا الكتاب ليس رمضان للإجماعات، لكن سأستخرج الإجماعات اللي ينقلها المؤلف خاصة إذا كان من المتقدمين، لأن هذا يفيدك جدا في تحرير الإجماعات المنقولة عند المتأخرين. فأجعل له ورقة خاصة أحرميك كل ما يقول من الإجماع أكتبه ثم ألحقه بكتب الإجماع. إذا أريد أستخرج المسائل الأصولية مثلا أو قضايا معينة الكتاب ليس مضنا لها كشروح الأحاديث والتفاسير، شروح التفاسير استخراج علوم معينة ليست هي مضنا لها وهي من المطولات تريد تستخرج بطونها شيء مما يتعلق بعلوم أخرى، أو عند قضية بحثية معينة تريد تحريرها مثلا ما نقله لهذا فلان مثلا عن الفراء في قوله، لأنه ليست كل الكتب كتب الفراء، وهذا الطريقة نافعة لمن كتبه مقارنة مفقودة وغالبه مفقودة وليس عندنا إلا بعضها والقليل منها وهو مكثر من تصنيف، وهذا متقدم وهو من تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه أو وقعت له مكتبته شيء من ذلك، هتجعلها مثلا من مثل الفرصة لتستخرج منها هذا العلوم مثالا. طبعا أيضا أجعل لي كتب معينة في كل علم وفن، كتاب أصل عندي لابد أرجع إليه القضايا المتعلقة به، مثلا حاشية الروض والمنوع مثالا، كتاب نفيس جليل، خدم الروض خدم والحاشية خدمة عالية، ومن أنفس الحواشي في العصور المتأخرة. المقصود أني أحاول بقدر، طبعا ابن قاسم حرر في حاشيته أشياء كثيرة وذكر أدلة وذكر أقوال، لكن ماذا ينفع في خدمة الروض تحريرا واستدلالا وبعض الأشياء المهمة في الباب، مما يجعلك لو قرأت المسألة تراجعها تجد عندك الفوائد اللي هي تجعل الصورة واضحة جدا، مع الاستدلالات، مع إشكالات مهمة في الباب، مع أجوبة مهمة، أشياء معينة تجد أمامك، وأنت ممكن شفت مثلاً في الروض المربع وشرح العقيدة الطحاوية مثالاً، وهكذا بالطريقة أوضح المسالك مثلاً في النحو لابن هشام وغيرها، وبهذه الطريقة نقيد الفوائد وغيرها، ونسأل الله عندنا التوفيق. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله كتاب الحقيقة صاحبه الذي قام عليه، وهو الذي وفقه الله عز وجل لاكتشاف نسخته المخطوطة التي كان يظن إنها غير موجودة، يعني مفقودة من زمان، ويقول حتى بحث هو في المقدمة من أول من قال بها، يعني من الذي نشر هذه الشائعة حتى يقف عليها حتى تبعها تاريخيا، ثم هو وفقه الله عز وجل إلى نسخة خطية فريدة فيها الكتاب الأصل كاملا، محفوظة في 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 إحدى المكتبات في تركيا، وهذا أعانه على معرفة الأصل أين هو، يعني هذا الكتاب أين هو مخبوء. طبعا وهذه الطريقة من التدقيق والتحرير والتحقيق ليست بغريبة على أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عامر عبد الله بن شرف الدين الداغستاني وفقه الله، وقد عرف بحسن إخراجاته وإبرازاته وحسن تعليقه وحسن تتبعه لمثل القضايا المشكلة هذه. هو يقول أنه كتاب أحكام القرآن، هذا الكتاب الذي بين يدينا، هذا عنوانه أحكام القرآن لإمام الشافعي رحمه الله متوفى عام 204 للهجرة، هذا كتاب محل اتفاق على أنه للشافعي. الإشكال أين؟ أنه لا تكاد لا يوجد مفردا من قديم، حتى أن النقل كان غالبا من كتاب الأم، والذين يقولون من كتاب الأم. هو يقول أنه جاءت كلام بعض المعاصرين في أن الكتاب مفقود، وأن الموجود إنما هو أحكام القرآن للشافعي، لكن جمع البيهقي، البيهقي هو اللي جمعها. أما الذي صنفه الشافعي بقلمه وهو هذا الكتاب، قال ما يقال، قيل أنه مفقود وقيل من زمن يعني مفقود، بهذه الطريقة هو تتبع من قال، من نشر هذه الشائعة، أو من ظهر من كلامه هذا القول. يقول وجد لما قرأ كتاب الأم، وهو له عناية بتراث الشافعي وعنده مشروع في هذا الباب، نسأل الله يوفقه، نسأل الله أن يوفقه وأن يعينه على ذلك، وجد في كتاب الأم نصوصا من كتاب الأحكام القرآن لا توجد في بقية، يعني لما قال وجد في مختصر المزني، وجد نقولات من أحكام القرآن، وجدها في الأم في موضع واحد، زايدة متفرقة في موضع واحد، حتى يقال أنه كلام الشافعي هنا وهناك، لا. قال فغلب على ظني انه هذه، يعني شوف هذا التتبع الخير، انه هذه اشياء مقطوع موجوده في الام من كتاب احكام القران هذا. قال بل ثم يتتبع من نقل المزني في مختصره وبدا يوثق نص، وجدها ثم فلان المدخل البيهقي في المدخل وجده نقل نصين، وهكذا وجد بنصه في الموضع ما ذكرت في كل كتاب الام الا في هذا الموضع، وقد نصوا على انه من كتاب احكام القران للشافعي. وبهذا يقول بهذا الطريق جمع عنده نصوص، لكن ما استطاع جلب حتى وقف على نسخة خطية فريدة كاملة لأحكام القرآن مفردة ما ضمت الأم، وإذا به الكتاب من أوله لآخره نسخة عتيقة نفيسة، فارح بها جدا، وجدها وإذا به يفاجأ على أن كتاب أحكام القرآن للشافعي مفرق في كتاب الأم. طبعا البلقيني هو الذي فرق كتاب الأم، عبارة عن كتب للشافعي جمعت في محل واحد لكن فرق على حسب الأبواب، هذا فرق البلقيني، هو رتبها، هذا ترتيب البلقيني الآن، وانتشر الكتاب بهذا الاسم على ترتيب البلقيني. وإذا به وجد الكتاب كاملا بس مفرقا في ثلاث مواضع رئيسية، ما اهتدي إلى أن هذا كتاب الأحكام لأجل التفرقة، ولأنه وضعت تحت عناوين مختلفة تماما، يعني تماما مختلفة عن هذا العنوان. فجاء إذا هذه النسخة الأصل وجعلها أصلا في الكتاب، وهي نسخة متقنة ذكر مواصفاتها وفقه الله في المقدمة، ثم وجد من سبحان الله، وهذا يعني من توفيق الله له، كتابا سماه صاحبه التعليق على أحكام القرآن لابن محمد بن طاهر، وإذا به يشرح قطعة من أحكام القرآن، القطعة الأصلية منه، وإذا به وهي قرابة ثلث الكتاب، وهذا شرح له يحقق ويقابل عليه لكنه قطعة من الكتاب. ثم قابل على كتاب الأم وأخرج لها أربع نسخ خطية، بعضها نفيس وعتيق، وقاب الكتاب كاملا عليه وأخرج كتاب أحكام القرآن وهو يطبع عندنا لأول مرة مفردا للإمام الشافعي الذي صنفه بخط يده. طبعا يا ولدي لاحظ أولا كتاب أحكام القرآن الذي تبادر إلى الذهن أنه على طريقة كتب تفسير آيات الأحكام المحودة عند المؤلفين، وليس كذلك، بل هو لبعض لأحكام النساء في القرآن فقط، هذا خاص بهم أول شيء، أحكام طلاق نشوز وعدة وشيء من ذلك، ثم ليس شاملا لكل أحكام النساء، بل هو في بعض الموضوعات وترك البعض الآخر كذا هو. وهو طريقته أنه يأتي إلى الآيات التي فيها أحكام النساء ويذكر بعض الأحكام وما يتعلق بها، كلام الشافعي ألفه نصا يعني كتاب. شوف لاحظ طبعا طبعا هذه إن شاء الله يظهر للإخوة، هذا طبعا من النسخة الخطية العتيقة التي فيها كلام الشافعي. طبعا هذا قال شوف كذا يتعلق بالنساء، قال هذا من الناسخ جعلها بس تعريفا لمقتضى الكتاب. طبعا الكتاب قدم له أخونا مقدمة ضافية بقلم من أديب عالي، فيه ذكر رحلته مع الكتاب حتى اكتشافه، وهي رحلة ممتعة الحقيقة، ثم كيف الكتاب وأهميته وتداول العلماء له من قديم وكيف صنع به إلى وقع النسخة الخطية، وحتى جاب نماذج خطية، هذه نماذج خطية مما وقف عليه وأشياء مما قابل عليه الكتاب، هذا نسخة خطية. إيش فعل ولدي في الأصل؟ شو هذا الأصل عندنا؟ هذا الحين الآن خدم الكتاب خدمة تالية، الكتاب مشغول بالكامل، حرر فيه قضايا المشكلة، مذهب الشافعي المعتمد عنده في التحرير بين القولين، وعول فيه على كلام الرافعي والنووي وهما شيخا المذهب، ثم بعد ذلك خرج آثار وأحاديث الشافعي، لأنه الشافعي يروي بالإسناد، خرجها من الكتب التي تروي عن الشافعي، مثل كتاب معرفة السنة والآثار البيهقي، ومثل كتاب مسند الشافعي أيضا، ومثل كتاب الموطأ برواية الشافعي أيضا، ثم إذا ما وجد فيها خرجها من كتب الصحيحين أو من غير كتب السنة، لكن الأولى من رواها من طريق الشافعي، لأنه هو طريقه الآن عنده يخرجها بهذه الطريقة ويذكر لك حكمها وشيء من ذلك، وإذا به يبين الغريب ويشرح المشكل ويبين ما فيه، ورقم الآثار كاملة أو المسائل كاملة، والكتاب لأول مرة يطبع عندنا ويشكر عليه صاحبه في إبرازه ثم بعد ذلك. وهذا الحقيقة من الجهد العلمي المبذول له، وفقه الله الذي يشكر عليه، وهو من باب تقريب العلوم والمسائل إلى أصحابه. شوف شوف شوف، صنع فهارس كاشفة لما في نفائس هذا الكتاب، مثلا المسائل الأصولية التي ذكرها الشافعي هنا، المسائل المنهجية، مسائل الاتفاق والإجماع التي حكاها الشافعي في كتابه، المسائل التي عول فيها على جمهور العلم، لأنه أحيانا يقول وهذا عليه عامة أهل المدينة ومكة، وأحيانا يقول عامة أهل الحجاز على ذلك، وهكذا بهذه الطريقة، وهو ينقلها في هذا الكتاب. وهذا الحقيقة شوف فوائد الأصولية، شوف إن شاء الله يظهر للإخوة الفوائد الأصولية والمنهجية في الشافعي في كتاب أحكام القرآن، شوف ينقلها حتى ولو كانت طويلة، وهذا يختصر على كثير، حتى ذكر شوف فهرس للمناظرات التي عقدها الشافعي في كتابه هذا، شوف فهرس الإجماعات، هذا شوف فهرس الإجماعات هذا ظاهر إن شاء الله للإخوة، وبهذه الطريقة فيها إفادة غير طال فهرس اللفظية الآيات والحديث وشيء من ذلك. الكتاب من بعنوان أحكام القرآن الإمام الشافعي رحمه الله، من دراسة والتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عامر عبد الله شرف الدين الداغستاني، وفقه الله، من إصدارات مركز آفاق المعرفة، وفقهم الله في هذا المجلد الجميل. هذا سلمك الله كتاب عبارة عن رسالة علمية قديمة، رسالة علمية قديمة أخذ من أكثر من 30 سنة، أكثر من 30 سنة. ولهذا شوف انتبه، النتائج التي فيها أو بعض ما ذكر في المقدمات والمراجع وغير ذلك إنما تحكي الظرف الذي كانت فيه. أنا أستغرب من شيء معين، طبعا هذا الكتاب يطبع في هذه السنة عام 1441، هذه الطبعة الجديدة الآخر طبعة له، وهو كتاب رسالة علمية، لما صدر في وقته لم يكن أحد قد كتب فيه كتابة مستقلة، وهذا ما ذكره مؤلفه في المقدمة، وهو أخونا الحبيب معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب مسجد الحرام العالم المشهور وفقه الله. هذا كتابه ورسالته العلمية سماها رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته. هو يقول أنه حضر مؤتمرات وأشياء وسمع وقرأ وما وجد كتابا يضبط، قال أنه في مسألة الحرج قال إما عندنا ناس متساهلين أو متشددين في هذا الموضوع، فأراد أن يذكر نجمع كتابا فيه ضوابط وقواعد هذا الباب في الشريعة الإسلامية. قدم بمقدمة فيها 3 مقدمات يقول مهمة، كل واحد يجب أن يعلم من قرأ كتابه يعلمها، مقدمات مهمة منها مثلا أن رفع الحرج لا يعني تتبع الرخص، الوقوع في الحرج أبدا لا يعني تتبع الرخص، وبين هذا، ثم بدأ يذكر ما عالجه في الكتاب. طبعا هو يقرر في المقدمة أنه لم يقف على كتاب سبقه في الموضوع وكذا. طبعا لو واحد قرأها الآن هذه الطبعة قرأها الآن اللي ايش سيعتقد؟ سيقول لا الا في كتابات، ويبدا يستدرك عليه انه لا في واوهم في، وخاصة أنه لم يذكر تاريخ في المقدمة، تاريخ الطبعة الأولى للكتاب أو متى صدر الكتاب، وهو قبل أكثر من 30 سنة كذلك. وهذا الحقيقة، وليس لهذه الطبعة أيضا تقدمة للطبعة هذه خاصة بحيث يذكر فيها ملابسات وشيء من ذلك. وأيضا ليس في هذه الطبعة زيادات عن الطبعة الأولى، تركت كما هي، يعني ليس فيها زيادات، مع أنه الكتاب يعني أكثر من ربع قرن عليهم، خرجت كتابات كثيرة، الموضوع نفسه تشعب، أخذ في رسائل كثير جدا، وطرق من نواحي، وطلعت في قرارات مجمعية أشياء. العادة الإنسان إذا أعاد شيئا يعني يريد تكراره، مثلا أنه إلا يعيد أو يذكر في المقدمة أسباب ترك الكتاب على ما هو عليه، أسباب معينة يبين لك ذلك. هو يقول أني لم أقف على كتاب مستقلة إلا بعد أنا هست الانتهاء من الكتاب، وسمع برسالة وحيدة أنها أخذت في جامعة الأزهر كرسالة علمية، وكانت لشيخنا العلامة الشيخ يعقوب الباحثين، وهي في رفع الحرج أيضا، كان لسه ما رأى، فخرج الكتاب لا هذا رأى عمل هذا ولا هذا رأى عمل هذا. المقصود أنه فضيلة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الحميد وفقه الله في هذا الكتاب أراد أن يضبط موضوع رفع الحرج في الشريعة، فجاء إلى مفهوم الحرج في مفهوم الحرج ومعناه، وإلى الأصول أو الأصول الشرعية أو الأدلة الشرعية على رفعه، وبدأ يعرف الحرج ومفهومه ومعنى ذلك وما يتعلق به، فاتطرق إلى موضوع المشقة، قال لنا علاقة بالحرج، فعرف المشقة وأنواعها وأسبابها وأحكامها وشيء من ذلك، ثم تطرق إلى الأدلة الشرعية على رفع الحرج من الكتاب، من السنة، من أقوال الصحابة، وحشد لها الأدلة حشدا على ذلك. ثم بعد ذلك تطرق إلى موضوع مسألة رفع الحرج اللي هو أسباب التخفيف أو مظاهر التخفيف وأنواعه، ذكر مظاهر التخفيف وذكر في الشريعة ما هي مظاهرها المستند إليها وما إلى ذلك، ثم أنواع التخفيف عندنا، ثم جاء إلى أسباب التخفيف. لما جاء إلى أسباب التخفيف جعل كل سبب في مبحث خاص به، وذكر 8 أسباب، يعني مثلا الجهل والنسيان والإكراه ونحو ذلك والخطأ، وآخر شيء عموم بلوى فأطال، قال ما وجدت أحدا حرره فأطال الكلام فيه. هو كلما مر بقضية ما وجد أن أحدا حرره أطال الكلام فيها، ويقول لم أجد ما وقفته. ولنشوف هذه العبارات تكررت معه وفقه الله في أكثر موضع، وهو صادق في وقته لأنه فعلا ما سبقه إلى أحد، فحاول أن يحرر ويجتهد في الباب ويجمع أشياء تكون مغنية لمن يطلع على مثل كتابي هذا. ثم بعد ذلك جاء الباب الأخير، فصل الأخير، علاقة رفع الحرج بالأدلة الشرعية الأخرى، علاقته بالنص، علاقته بالقياس، علاقته بالاستحسان، المصالح المرسلة، بالاحتياط، بالعرف وشيء من ذلك، ويذكر ويحرر في هذا الباب وفقه الله. ثم آخر شيء عقد في مسألة علاقة رفع الحرج بموضوع الأجر والمشقة وشيء من ذلك. الكتاب بعنوان رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته من تأليف معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله الحميد إمام وخطيب الحرم وفقه الله، من إصدارات آفاق المعرفة، مركز آفاق المعرفة وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة باذخة متميزة. صاحبه يقول لما كنا نستمع أيام الدراسات العليا السنة المنهجية كنا نسمع من بعض شيوخنا مسألة الطعون على السنة النبوية، فكان من ضمن الطعون التي يريد المستشرقون المسألة العامل السياسي وأثره في إيراد الأحاديث، وضع الأحاديث أو في حجب أحاديث أو في توثيق رواة أو في تضعيف رواة وشيء من ذلك، وأن هذه التهمة تلقفها جولد ستيهر، هو كان أول من أطلقها، ثم تلقفها تلاميذه، ثم من تأثر بهم من المستغربين من البيئات الإسلامية، من العصرانيين وغيرهم والليبراليين والعلمانيين، وسيرددونها ويضخمونها وشيء من ذلك، خاصة أن بعضهم صار عنده نوع من التحكوا، صار بظنه أنه يتتبع شيء من ذلك ويستخرج فيخرج إلى نتائج معينة. النتائج اللي خرجوا إليها أن السياسة تدخلت في ذلك، فلا يصح الوثوق في السنة عموما لأجل هذا الوضع، لأن صارت تبعة للسلطة السياسية، كذا القصد، بدءا بعصر الصحابة من أولها. طبعا في هذه الدراسة الماتعة التي سماها صاحبها المحدثون والسياسة، قراءة في أثر الواقع السياسي على منهج المحدثين، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح بن عبد العزيز العجلان وفقه الله، وهي رسالة دكتوراه أخذ عليها امتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بالطبع، وهي حقيقة بذلك. جاء وجرت كتب تخيل دي كتب التراجم، كتب جرح التعديل، كتب التاريخ العام، كتب البلدان، كتب الطبقات وغيرها، واستخرج كل ما له علاقة، وجاء إلى المطولات كل ما له علاقة. طبعا هو حصر تاريخيا البحث محصور في العهد الراشدي والعهد الأموي والعباسي، لأنه هي فترة الرواية والجرح والتعديل، هذه فترة ما بعدها ليس لها علاقة فيها. في هذه بدأ يتكلم عن هذا الموضوع، ما علاقة ما مدى أثر السلطة السياسية على المحدثين وجودا وعدما، وبدأ يتكلم بهذا الموضوع. فقد جعل وقسم إلى أبواب. الباب الأول جعله في علاقة المحدثين والسلطة العلاقة بينها ما هي، فعد فصلا في علاقة المحدثين بالسلطة، قال إنهم تاريخيا وقعت لهم عدد من المسالك كيف تعاملوا معها، كل مسلك جعلها منها في فصل أو في مبحث وبدأ يتكلم عنها. ثم علاقة السلطة بالمحدثين كيف تعاملوا معهم وهكذا، ثم بدأ يتكلم بعد ذلك عن مسألة واقع الرواية وأثر السلطة فيها ونقد الرواية، وبدأ يتكلم عن النقود الرواية المتوجهة بدأ من عهد الصحابة رضي الله عنهم ثم من بعدهم، سواء كانت الرواية لوضع حديث لتأييد السلطة أو حديث لمعارضة السلطة وهكذا، ويمشي على هالطريقة. ثم أثرها في نقد الرواة بعد ذلك، يتكلم عن مسألة الجرح والتعديل بحسب عند علماء الجرح والتعديل عند هذه القضية، وتكلم بعد ذلك عن الأثر الواقع شوفه وقراءته في أثر الواقع السياسي جرحا وتعديلا، وكيف أمد أنظر عليه العلماء. الكتاب شوف لأنه قلت لك ذكرني أنه في عندنا جداول، الكتاب أيضا فيه جداول ومرويات وفقه الله. قام طبعا هو بتتبع التاريخ وجد أن الشيعة أول من استعملوا هذه القضية في قدح المرويات وقدح في الصحابة رضي الله عنهم. طبعا خرج بنتائج عجيبة جدا وممتازة جدا في الباب، وهو وتوصيات ممتازة. الكتاب حافل بالمراجع أكثر من قرابة 600 مرجع، هذا غير التوصيات التي خرج بها والنتائج العظيمة التي خرج بها. طبعا شوف يا ولدي لما جاء إلى مسألة العقد المتون، شوف أثر السياسي في الدوافع السياسية وأثرها السلبي سواء عند المستشرقين ثم بعدهم كذا وإظهارهم ذلك والعصراني وتأثرهم بهم، ثم أثر ذلك في المتون الحديثية، جاب إلى متون حديثية حديث الصحيحين، الحديث التي فيها إما موافقة للسلطة أو معارضة للسلطة جاء ودرسها، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالشأن الحديثي مثل عدالة الصحابة، الخروج على الإمام وأثره في الجرح والتعديل وشيء من ذلك، والمشاركة الدخول على الصلاة وشيء من ذلك. ثم أتى إلى مناقشة الطعون التي وجهت مواقع السياسي إلى الحديث، وجاب إلى خمسة، جعل كل واحد من الطعون هذه في مبحث وأجاب عنها وفندها تفنيدا كاملا. في الدراسة الأخيرة عبارة عن سرد لموضوعات قيل أن كل ما فيها إنما هو يتبع الواقع السياسي، مثل أحاديث الفتن والملاحم، مثل أحاديث الخلافة، أحاديث البيعة، أحاديث السمع والطاعة، أحاديث الخروج وهكذا. هو قال إن هذه كلها برمتها وقع كانت استجابة الواقع السياسي، وهو يأتي بالحديث يفنده. شوف إن شاء الله يظهر معنا، شوف مثال، هذا مثال يأتي بالحديث هذا الأول، شوف يقول لك الحديث مثلا المناقشة مثالة، شوف هذا يذكر لك الحديث ومروياته بالكامل، شوف التهمة الثالثة فلان أن فلان وقع بالحديث الفلاني، الحديث الثاني هذا مثال، شوف الحديث الثاني يسوق لك الحديث كما هو ويخرجه لك، ثم يذكر لك شوف ذهب فلان من صاحب هذا الحديث، من قال من هؤلاء سواء مستشرقين أو أذنابهم أي مكانه، ما هي التهم الموجهة من يعني الواقع أثر الواقع السياسي على الحديث هذا، يذكره ويوثقه، ثم يبدأ بالمناقشة. شوف المناقشة تبدأ في نقاط 1، 2، 3، 4 إلى تفنيدا. وهو قال إنه أنا تكررت عندي بعض الإجابات لأجل الحاجة إليها، وفقه الله، والكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات آفاق مركز آفاق المعرفة وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب نفيس جليل. بعض الكتب يا ولدي تسد الحاجة في باب كامل وتغني يعني عما بعد عما كتب في الباب، لأجل ما فيها من السعة والشمول وحسن التقعيد والتأصيل، وإذا أوتي صاحبها ذكاء وفطنة مع خلفية علمية واسعة فأبشر بالخير، تخرج بنتائج عظيمة. هذا منها، وهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي وفقه الله، له رسالة علمية بديعة جدا في عنوانها دعوة التقريب بين الأديان، ضخم، طبع في 4 مجلدات منذ أكثر من 20 سنة، ونفذ من فترة طويلة الكتاب، وما زال الطلب عليه، لكنه أصيل في الباب، يسد حاجة كبيرة في الباب، فيها تتبع واستقراء ونتائج وتحليلات كثيرة جدا. الحاجة إليه دعته أن دعت إلى تقريب الكتاب واختصار الكتاب، فألف هذا المختصر، شو 4 مجلدات اختصرت في هذا المجلد، وسمي مختصر دعوة التقريب بين الأديان، دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية. من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي وفقه الله. طبعا قد المقدمة فيها الموقف أهل الكتاب وموقف الإسلام من أهل الكتاب والعلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب تاريخي التمهيد يعني. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم في المختصر بدأ يتكلم عن حقيقة الدعوة التقريب. ما هي الحقيقة هذه؟ جعلها فصلا ثم أصولها التاريخية. ودائما نقول الأصول التاريخية مهمة جدا في الأبحاث لأنها تظهر لك من أين ظهرت الفكرة هذه وكيف آلت إليها الأمور بعد ذلك والزيادات والتطور اللي حدثت على الفكرة. بدأ يترك أصول التاريخية سواء أصولها عند اليهود عند النصارى عند المسلمين وشيء من ذلك ثم بعد ذلك إلى حقيقة الدعوة التقريب. في العصر الحديث عقد له فصلا خاصا به مجمع الكنائس العالمي الكنيسة الكاثوليكية عند نصارى العرب النصارى العربية اليهودية وهكذا الطريقة وهكذا دواليك. ثم الفصل الرابع في البواعث عند النصارى الغربيين النصارى العرب الإسلاميين التغريبيين أو العصرانيين. ثم عقد الباب الثاني في محاولات التقريب للأديان وقسم إلى فصلين فصل في المحاولات الفردية ذكر محاولة روجي جارودي وغيره ذكر مثل محاولة أحمد كفتار وغيره والمحاولات الجماعية اللي عقدت لذلك مع كناس وغيرهم. ثم بعد ذلك عقد باب خاصا في نقد وتقويم لهذه الدعوة. شوف نقد وتقويم لهذه الدعوة دعوة تقريب الأديان ذكر مثلا في ضوء العقيدة الإسلامية وما هو المنهج الشرعي بعد ذلك ختمه في مخاطبة أهل الكتاب. طبعا ذكر أدلة الشرع أدلة الواقع كيف تكون ثم ذكر الشبهات التي يطعنون بها في الداعية في شبهات دعاة التقريب وفندها كلها. طبعا الكتاب المطول فيه إسهاب وطول وهذا المختصر من أراد أن يقف على فكرة الكتاب طبعا هذا مجلد ضخم ومع ذلك هو مختصر هذا 4 مجلدات الكتاب من إصدارات مركز آفاق المعرفة وفقهم الله.
أستاذ شيخنا فاصل
نعم.
فاصل أعزائنا المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
لا يفتى ومالك في المدينة هكذا يقول المثل السائر. فمن هو مالك؟ هو إمام دار الهجرة وصاحب المذهب أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني. ولد بالمدينة سنة 93 للهجرة. طلب العلم منذ طفولته فقال عن نفسه: كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. تأهل للفتية وجلس للإفادة وله 21 سنة وهو رأس المتقنين وكبير المتثبتين حتى قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال النسائي: ما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك بن أنس ولا أحد آمن على الحديث منه. وهو إمام في الفقه والحديث. قال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم. وقال فيه ابن حبان: لم يكن يروي إلا ما صح مع الفقه والدين والفضل والنسك. ارتحل الناس إليه من شتى الأنحاء وتتلمذ عليه كبار العلماء منهم الشافعي والثوري ووكيع. كان شديد التعظيم للسنة وكان يقول: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وكان يحث على العمل بالسنة وترك التعصب فقال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي. فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وأعظم كتبه الموطأ. قال فيه الشافعي: ما على وجه الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك. وكان هذا قبل جمع الصحيحين. توفي رحمه الله سنة 79 من الهجرة في المدينة النبوية ودفن بالبقيع رحمه الله ورضي عنه.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى. نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا حياكم الله.
نأخذ السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يحدثنا عن طريقتك في تدوين الفوائد.
نعم.
أخونا يوسف دخيل يقول: عندما أقرأ فائدة جديدة أدونها بدفتر اقتباساتي عندي، أعيد قراءتها أكثر من مرة لأفهم مقصود كاتبه أولا، ثم لأفهم بها فوائد أخرى، فقد تجد شرح فائدة تصعب عليك في فائدة ميسرة أحيانا.
جميل. يعني هل هو يعني يتأمل في الفوائد ولا كيف، ولا يستنبطها ولا يكتبها استنتاجا؟ هو قال إني أعيد قراءتها، هذا جميل. هو المفروض واحد يتعاهد ما قيده حتى لا ينسى ماذا قيد يعني في الكتاب. جميل. ها،
وأخونا أحمد يقول أكتبها في مكان يكثر جلوسي فيه حتى أحفظها حفظا جيدا ثم أنقلها لك راستي.
جميل. يعني هذا قصده، لا ينقلها إلا حتى يحفظها. طيب، لكن مهما كان سبحان الله يبدع ذاكرة ابن آدم إلا ما تضعف تسهو يحصل خلل نسيان، تقييد لابد منها.
واثنين من الأخوة ذكروا أنهم لا يكتبون لكن يعملون بالفائدة حتى ترسخ في أذهانهم.
والله طيب، بس هي طبعا لو كانت مجموعة كبيرة من فوائد، فوائد علمية، كيف يسووا، كيف يعملوا فوائد علمية؟ تحرير مسألة معينة، قضية، تحرير دليل، تحرير، كيف العمل؟ هذا يصلح لو كان قضية عملية، صح، ممكن. لكن كيف تقييد الفوائد؟ يعني ليتم أبانوا عن الطريقة كيف تكون كذا، كان ربنا يستفيد منها.
مريم تقول اكتبها في دفتر خاص عن فوائد الأشياء، واكتب في صفحة منفصلة عنوان الشيء وتحته ودون الفوائد. جميل. بشكل نقاط أو تبويب، تبويب مختصر، وربما اكتبها في بطاقة وألصقها إلى جانب المحتوى.
جميل. الاستفادة من كل الوسائل المعينة والميسرة للتقييد الفائدة تفعل. الآن الملصقات هذه اللي هي يعني ما تأثر في الكتاب ممكن خلعها، يعني جميلة جدا. بعض الأوراق، الإضبارات، الأشياء جميلة جدا. ها، بعضهم يلحق دفتر كامل بالكتاب، يجعله ملحق به، يعني هذا كتابه من كثرة الفوائد اللي استخرجها.
أي
نعم.
وأختنا أميرة تقول عندي دفتر له 4 سنوات وكل معلومة أقرأها من خلال مطالعاتي أكتب فيه، قالوا بس أحس وقت فراغ أتصفح الدفتر. تقول عن جد جميل جدا حين أقرأ أكتب، أحس لأني أول مرة أقرأهم.
صحيح. طبعا هذا هذا الأنس يجد الإنسان كثيرا في الكناشة اللي يجمع لها الملح، تجد عجائب تستانس فعلا ما تمل، لأن ملتقطات من هنا وهناك، متنوعة المشارب والمآرب ولا لا ما تمل. ها،
أخونا عبد القادر يزيد يقول في قصاصة وضعها بين صفحات الكتاب.
أي طبيعي، قصاصات. طيب، جميل.
مزمل عمر يقول
لكن إذا وضع في أثناء الكتاب نفس الكتاب اللي قرأه كيف؟ نعم. طب كيف تعرف؟ يعني هذا هو الكلام، كيف تسهل وصولك للمعلومة. أما إذا يعني هذا الحين يعني مثلا هذا أنا وجدته في الصفحة رقم 293 مثالا، يقول حط القصاصة ويحطه في نفس الصفحة. طب بعدين كيف كيف أسوي؟ أنا هذا اللي فهمته. إن كان
ممكن يحطها في بداية الكتاب قصاصات، ممكن.
والله صعبة بتسكيلة كبيرة، ما أتقفل كتاب ما يتقفل. على العموم،
فأخونا مزمل عمر يقول أولا أربطها بشيء ببالي أو حدث أو شخصية أو موقف، ثم أصنفها، أصنف الفوائد ثم أنقلها في دفتر الفوائد بعد التصنيف. يقول
يصنف الفوائد حسب المواقف اللي مرت عليه.
لا، يصنفها الظاهر حسب الفائدة، بس يحاول يربطها أول شيء في ذهني ثم بعد ذلك يصنفها تصنيفا علميا ثم يقولها في الدفتر.
إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. شوف الطرائق هذه. ها،
وأخونا سمى نفسه رحمه الله أمي يقول اكتب على مسودة خاصة بنقل كل فائدة على شكل عوارض ونقاط منسقة، كل ما احتجتها رجعت إليها.
ما شاء الله، جميل جميل.
وأخونا التفسير وعلوم القرآن سمى نفسه يقول لكل علم لي دفتر خاص وراجع بين فينة والأخرى.
أحسنت، هذا الصح، اجعل لك لكل علوم كي دفاتر خاصة. نعم، بس الغالب إذا قرأت كتاب والدفاتر ليست حاضرة، ها، هذه إشكالية.
وأخونا نون،
طيب إذا قرأ الكتاب وليس فيه يعني فوائد تستملح، ليس من تابع الفنون يعني معينة، يعني كيف سيفعل؟ ها، يحتاج إلى يبتكر طريقة.
دفتر فوائد العامة
الكناشة قصدك. ممكن. ها،
وأخونا نون يقول لو كانت في كتاب أمتلكه وأضع عليها خطوط من أسفل بقلم يختلف عن نوع الكتابة خصوصا الأحمر، ولو من النت، وحاول حفظها بالهاتف.
جميل. أنه أنا صراحة لا أحب التشخيط على الكتب، هذا شهمطة ما تصلح. لكن ربما إذا كان بطريقة، لأن ولدي أنا والله وقفت على كتب بعض الأفاضل، يعني مش أنا أعرف أنه، لكن سبحان الله شهمطة هذه، يعني لأنه إيش القصد الآن؟ القصد التنبيه على أن هذا كلام مهم، فيشخط شخط كده بأي طريقة، يعني حس إنها طالع عن الحدود. أما لا، الواحد يط بطريقة معينة مفيدة، مثلاً يجيب مصدر يحط كده، ولا هو يده تكون متزنة لما يضع حط بطريقة معينة، هذا طيب، لا يعني لا بأس، يعني إذا ما أكثر منها، ولا لا صار كتاب كله مشخط مشكلة. لله وللناس يمشكون وذاهب. نواصل. هذا سلمك الله. أيضاً رسالة علمية أراد بها صاحب وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العجلان وفقه الله أن يظهر أثر الصحابة في المجتمعات التي انتقلوا إليها بعد الفتوحات الإسلامية. فتحت العراق، فتحت الشام، فتحت مصر وهكذا. هو يقول إن أراد أن يجلي أثر الصحابة العلمي والاجتماعي في العراق لما ذهبوا. قالوا إنه الذين جاءوا إلى العراق من الصحابة قرابة 2000 تقريبا، لكن الذين استقروا قرابة 1000. هو هذا جعلهم يذهب إلى كتب الطبقات والتراجم وكتب التاريخ العام وغيرها، ويستخرج هو الآن قصد استخراج من دخل العراق من الصحابة ومن مكث ومن خرج بعدها، هذا القصد الآن. طبعا أول ما ذهب الصحابة ذهبوا إلى الكوفة وإلى البصرة، وبعض كبار الصحابة كابن مسعود وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وعمر بن الحصين وغيرهم، هذول استقروا وصارت لهم مدارس هناك موجودة والرواية عنهم معروفة ولهم تلاميذ وشيء من ذلك. طبعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه برضه انتقل العراق. المقصود أنه أراد أن يجلي هذا الموقف وهذا الأثر، فاضطر أن يرجع لكتب التاريخ وكتب الطبقات التراجم وكتب الحديث وكتب الآثار خاصة مصنف عبد الرزاق ومصنف أبي شيبة وغيرها، ليستخرج لنا هذا الذي البحث بعنوان أثر الصحابة في الحياة العلمية والاجتماعية في العراق في عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. بدأ مقدمة فيها الفتوحات الإسلامية في عهد أبي بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم وهكذا، ثم عقد الفصل الذي بعده أثر الصحابة، طبعا تكلم عن العراق وأحواله وشيء من ذلك، أثر الصحابة في الحياة العلمية، تكلم عن أثر الصحابة على الحياة العلمية في العراق كيف كان، كيف من بقي منه في العراق، أثرهم في إقراء القرآن، في رواية الحديث، أثرهم بعد ذلك في الفقه ونشر الفقه وتعليم الناس أحكام الشريعة، ثم أثرهم في الرواية التاريخية، موقفهم من التعامل مع موروثات الأمة التي كانوا وجدوها في العراق، ثم عقد فصلا في أثر تلاميذ الصحابة أنهم هم الناقلين العلم وهم الرواة عنهم أيضا، ثم بين آثارهم كذلك الأثر العلمي، ثم فصلا في الحياة الاجتماعية أثر الصحابة في الحياة الاجتماعية في العراق، ثم كذلك أثر الصحابة الحياة الاجتماعية أيضا في العراق في الفصل الأخير الخامس. طبعا هو في هذا إيش جعله يخرج ببعض الدراسات والمقارنات وبعض الجداول والرسوم التي تفيد الباحث في هذا الباب. انظر مثلا الولد، شوف هذا مثال، هذا مثال حطت عليه حتى اللسان عشان لا يضيع علي عشان باب استغلال الوقت. شوف الجداول هذه التي استخرجها من هذه العبارة عن دراسات لاستخراج نتائج علمية معينة. ها شوف هذا جدول، هذا جدول ثاني، هذا جدول ثاني ثالث وهكذا، وعندنا هذه الرسوم البيانية أو الخرائط الذهنية لتبين تسلسل الروايات لبعض التلاميذ وغيرهم، وهكذا يمشي. فهو يترجم للعالم يذكر أثره وكيف وماذا وضع في العراق. في الأخير الملاحق اللي ألحق بالكتاب، شوف هذه الملاحق فيها، شوف من تسميته من نزل الكوفة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عند ابن سعد في الطبقات، وقال وهو كتاب حافل في بيان هذا النوع، وعدد أسماهم، شوف بالترتيب، شوف عدد أسماهم. ثم بعد ذلك من نزل البصرة من الصحابة، شوف الصحابة في طبقات ابن سعد، ثم الرواة عنهم التابعون في الكوفة ثم في البصرة وهكذا، ثم خرائط أي تبين انتشار الصحابة في العراق وكيف كان. طبعا هو يقول اني تفاجأت اني ما وجدت كتب تبين او تدرس هذه الحالة الخاصة، ولهذه الحقيقة هذا العنوان من الاشياء المثيرة لعناوين اخرى. يعني لماذا لا يدرس اثر الصحابة بنفس هذه في الحياة العلمية والاجتماعية في الشام، في مصر، في اليمن، في كل بلاد فتحوها، يدرس بها بجمع الروايات والاثار ثم معرفة اثرهم، لانهم غيروا اشياء، أتوا بأشياء، غيروا مفاهيم بعض الأمم، عادات تقاليد عندهم، موروثات معينة، حتى غيروا عاداتهم في الطعام والشراب واللباس، وأشياء تغيرت معهم. ما هو أثرهم في المجتمعات التي انتقلوا إليها؟ فليت يعني هذا، شو هذه فكرة مشروع علمي ليت يتتابع فيما بعد بنفس النسق أو خير منه إن شاء الله. الكتاب من إصدارات مركز آفاق المعرفة وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث علمي آخر أراد به صاحبه أن يجلي أثر العمل الخيري في العصر النبوي في العهد النبوي، ثم بحثه العمل الخيري وأثره في العصر النبوي دراسة تاريخية، لن يدرس من ناحية المصطلحات وغيرها ولا من ناحية الأحكام الفقهية ولا غيرها، لكن دراسة تاريخية أراد أن يجلي تاريخيا من أين بدأ العمل الخيري ومفاهيمه كيف تطور في العصر النبوي وما آلت إليه الأمور. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن غويزي عتيق المقاطي وفقه الله. طبعا استخرجها يقول من كتب السيرة وكتب الطبقات والتراجم، طبعا مما ليبين هذا الأثر في العمل الخيري في العصر النبوي. قدم بمقدمة تاريخية كيف كان العمل الخيري في الجاهلية قبل الإسلام عند العرب، ماذا كانوا يعملون؟ مثل الرفادة وخدمة زوار البيت وأشياء مما كانوا يعملونها، يعني ما كان أصلا غريب عليهم، لكن كان مقصور. ثم عقد فصلا في الموارد، موارد العمل الخيري، وذكر قسمها إلى فصول. ذكر مثلا الزكاة وزكاة الفطر والنذور والأيمان والكفارات عموما، ذكر الهدايا والعطايا والأوقاف وغيرها، وذكر الفيء والغنيمة، كل واحد ترجمه. ثم عقد فصلا في أثر عمل خيري في العهد المكي، ثم في العهد النبوي والآسف المدني، وقسمها إلى قسمين، في عهد في زمن السلم وفي زمن الحرب، وكل وتحتها تحت بنود. ثم في آخر شيء أثر العمل الخيري في العصر النبوي كيف كان، وآثاره في الفتوحات المجاة بعده. من جميل ما صنع أنه في كل فصل يختمه دور المرأة المسلمة في هذا الباب أو في هذا العهد أو في هذه الفترة، كل دور يختمه أين ما هي مجالات العمل الخيري التي تقوم به المرأة في هذا الوقت أو في هذه الفترة، وذكرها وفقه الله. طبعا هو أراد إلى لماذا ذكر العمل الخيري؟ قال لأنه قال العمل الخيري اليوم غلط، دخل عليه غلطا بعض المصطلحات الغربية، مع أن الأصل الرجوع، هذا مصطلح شرعي، الرجوع إليه للمصطلحات الشرعية. طب كيف كان عليه السلام تعامل معها؟ انطلاق من هذه المصطلحات الشرعية يجب الانطلاق منها، الوسائل التي اتخذها عليه السلام وهي التي واجه بها حاجة الدولة الإسلامية في أول الأمر بادئ الأمر، نحتاجها اليوم أيضا كذلك، وفقه الله وأبرز هذا الدور في هذا الكتاب المطبوع في مجلد من إصدارات مركز آفاق المعرفة، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب لأخينا الأديب الأريب وفقه الله. الأصل ترى هو دكتور في الحديث، هو اشتغاله الحقيقة في التحقيق والتراث وكذا، لكنه واسع، رجل طلعه واسع ما شاء الله تبارك الله، خاصة في الطلاع وعلى كتب الأدب، وصاحب قلم رشيق وعالي بليغ، تأثر بكتب الأدب وفقه الله. وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن حسن قائد، نحن نمسي عليه بالخير بهذه الأمسية، جاء إلى هذا الكتاب، وهذا من ولعه بالأدباء العصر وإنتاجاتهم العلمية والأدبية، أنه تتبعهم في مقالاتهم، في لقاءاتهم، حواراتهم، كتاباتهم، في مؤلفاتهم، أيا ما كان، فإن له ولع بهذا كبير جدا، خرج بعدد من المشاريع العلمية، هذه باكورة المشاريع. هذا الكتاب سماه ذكرى عهود أشلاء سيرة ذاتية، طبعا هي أصلا للأديب الكبير اللغوي أحمد حسن زيات، وهو قد أحد أعضاء المجمع اللغة بالقاهرة. هذا أحمد حسن زيات طبعا اشتهر بمجلته التي أصدرها، وهي مجلة الرسالة، مشهورة، ظلت 20 سنة ثم قطع ثم رجع 2 ثم أقفلت نهائيا، وهي مجلة يعني عالية المقام الأدبي التي فيها، وكان يكتب فيها. هو يقول هو تنقل في حياته هنا وهناك وكذا، وراح العراق وراح كذا وانتقل هنا وهنا، لكنه وتقلد عدد من الوظائف، لكنه أراد أن يكتب لنفسه سيرة، فصار يكتب مقالات في سيرته في عهد الطفولة، في عهد كذا، مقالات ويرسلها لبعض المجلات اللي كانت تصدر في القاهرة، ثم بعد لما وانتثرت في المجلات هنا وهنا والجرائد، ثم لما افتتح مجلة الرسالة جمع هذه المقالات ونشرها مرة أخرى في الرسالة أيضا، ثم بعد ذلك ما زال يتابع على أمل إذا انتهى منها يجمعها في كتاب سماه هو هذا الاسم أصلا من مؤلفه، كان يتمنى أن يجمع هذه السيرة ويسميها ذكرى عهود، لكنه رحمه الله مات وما اجتمعت عنده، مع أنه كان يمن الناس دائما في لقاءاته وحواراته يقول أني إن شاء الله سأجمع. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن حسن القائد وفقه الله، جمع ما حرره أو ما كتبه الأديب أحمد حسن الزيات في المجلات. طبعا هو هذا مسرد، هذا شوف هذا التقسيم ياتي للجدول، هذا مسرد للمجلات التي جمع منها هذا الكتاب، هذا المسرد شوفها قرابه ما يقرب من 12 مجله، هذا مسرد بها. ثم الكتب الزيات نفسها التي ألفها وفيها شتات من السيره الذاتيه له، ايضا جمع منها مؤلفات وكذلك، ثم من كتب غيره، وبدا يلملمها وينسق بينها، لهذا قال حررها وعاد بناءها، وقسمها على حسب عهود المؤلف. فذكر مثلا هذا عهد الطفولة، ورقم من عام كذا إلى عام كذا، شوف يذكر المقالات التي كتبها وهي تتعلق بهذا السن، شوف هذا عهد الصبا ويذكر كذلك، هذا عهد الشباب، عهد الكهولة، عهد الشيخوخة كذلك، ثم بعد ذلك علاقته بالآخر مثلا أنا والمرض، أنا وهؤلاء، أنا والحياة، وهكذا ما يقرب يعني مقالات كثيرة جدا. وهو في هذا يقول تركتها كما هي، والأصل عندي قال إني ما كتبه مثلا لو كان نشر في مجلة ثم بعد ذلك حولها إلى كتاب، لبعض مكتباتي جمعها في كتاب وحولها لكتاب، قال نقولها من الكتاب ليس المجلة، أن هذه هي الآخرة له وفيها إضافات وتعديلات وشيء من ذلك، وهو جمعها ونسقها وضبطها وشرح بعض الغريب ولم يتدخل فيها، أبدا، تركها زي ما هي وقدم بخلاصة فيها هذه الحقيقة، هذه شو هذا المربع، هذا مما يدرس، وهي مسألة كيف أن هناك في مخالفات شرعية ذكروها، خاصة يعني مع أنه كثير من حفاظ القرآن وتعلم القراءات ودرسها قديما، أخذها وله اللقاءات بالعلماء وغيرها، هو من تلاميذ ترى ابن التلاميذ الأشنقيطي، هو من تلاميذي أيضا، ومن سيد مرصفي أيضا من تلاميذي. المقصود أنه أخذها وقدم مقدمة فيها الاعتذار عما يوجد، عن عدم التعليق عما يوجد من مخالفة شرعية، يقول أن أصلا أنشأت الأدب وليس المخالفة الشرعية، يعني يسد لاستخراج الأحكام الشرعية، وبعضها من فطنة القارئ يعرف أن مخالفات شرعية، بعض عهد الصبا وفيها يعني نوع، عموما كان في انتشار في بعض الفترات في انتشار نوع من المجون وشيء من ذلك كان معروف يعني. ثم أعلق أشياء، أقول الأشياء اللي علق عليه المشكلة اللي قد يلتبس فيها الحق بالباطل. الكتاب في إصدار ماتع جميل من إصدارات مركز آفاق المعرفة وفقهم الله، هذا سلمك الله أيضا إصدار الثاني له وهو بنفس الفكرة والإمتاع، يقول إنهم حصل إنه عدد من المؤلفين والأدباء جمعوا مقدمات بعض العلماء وبعض الكتاب أو شيء من ذلك، يقول ولا أدري لماذا العقاد عباس محمد عقاد ما أحد التفت إلى مقدماتي مع أنها مقدمات عالية المقام وهي كثيرة جدا وليست بالقليلة، فجمع في هذا المجلد الضخم كتابة سماه مقدمات العقاد، قرابة 99 مقدمة مقدمات التي قد يقدم بها الكتب، قليل منها التراثي لكن أكثرها لا، الكتب ليست تراثية، شوف جمعها وحررها وقدم لها واعتنى بها وفقه والله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن حسن قائد، وهو بنفس الإمتاع وقدمه. لكن هنا سنع يا ولدي، طبعا أشوف الإخوة إن شاء الله يظهر معهم عندي، هذا الترقيم التسلسلي للمقدمات رقمها تسلسلية 99 مقدمة، وهنا السنة رتبها على حسب الزمن ترتيب الزمنية كلها لأجل الفارغ يظهر التطور والاختلاف أو تغير الأفكار وتطورها أو شيء من ذلك في القضايا اللي قدم لها الكتب، هذا كله تسلسلها التاريخي بالكامل 99 مقدمة، لكن قدم سمى مقدمة المقدمات، قدم مقدمة فيها أدب التقديم أين ظهر وأين انتشر ومن اعتنى به ومن من المتقدمين كان له يد في ذلك والأدباء المعاصرين وأنواعها وطرائقها في ذلك ونوع من ذا. ثم بعد ذلك بدأ يذكر أهمية مقدمات العقاد وكيف كان يكتب، ملاحظاته عن شيء من ذلك، وهكذا اختياراته للمقدمات وشيء من ذلك. طبعا يقول المقدمات أنا استللت التي، يقول بعض المقدمات التي استلت من كتبه وجعلت، ما قدم الكتاب جعلت مقدمة الكتاب، قال ما عندي ما أدخلتها، إنما أدخل فقط، يقول مقدمات بعض المهرجانات، هم مهرجانين تقريبا، قال هذا فعلا تعتبر مقدمة افتتح بها بعض المهرجانات أدخلها في الكتاب 99. شوف يا ولدي يذكر لك الكتاب الذي قدم له، طبعا في الهامش يذكر لك أخونا الشيخ عبد الرحمن قايد المعلومات عن هذا الكتاب وكيف كان، ثم يذكر المقدمة كما هي، إنما ولا يعول على يعني لا يتدخل فيها بشيء لأجل الاستمتاع يعني بالفكرة التي فيها، إنما على أشياء قليلة جدا يعلق على شيء المشكل. الكتاب وفقه الله مطبوع في مجلد ضخم من إصدارة مركز آفاق المعرفة وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.